بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى وقال هبة الله ابن الحسن الشيرازي رحمه الله: ومن ترك الآثار ظلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ يقصد بالآثار ما هو أعم من مجرد آثار الصحابة التابعين، بل يشمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن ترك الآثار ضلال. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ أي أن الآثار لا يتركها من كان مسلما حقا، فإن إسلامه يدعوه ويحدو به إلى الأخذ بالآثار، إلى الأخذ بالأدلة الشرعية عموما من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلى فهم ذلك بفهم السلف الكرام كما سبق في الدرس الماضي ذكر الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم بالآثار. نعم، هذا من العلم، بل هو أصل العلم، حفظ الأدلة ومنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بذلك ما يتعلق بآثار الصحابة وفهمهم للأدلة الشرعية. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. عليك بالآثار وأهل الآثار، الذين عندهم اهتمام بالآثار. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، أي اسأل أهل الذكر، وهم أهل الآثار أي الاهتمام بالأثر الدليل. ومعهم فاجلس، استفيد من مجالستهم علما، وتستفيد من مجالستهم أيضا خلقا وهديا وسمتا، لأنهم يحفظون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته وهديه وسمته، وهكذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمن تبعهم بإحسان، وهذا ينعكس على أخلاقهم ومعاملاتهم، فما يقرؤونه ويحفظونه ينقلونه إلى واقعهم العملي ويعملون بذلك، فمجالستهم خير وغنيمة، يستفيد الإنسان. ومنهم فاقتبس، يقتبس العلم والخير، فهم أهل لذلك. قال: الاجتهاد في تحصيل العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: مقبل بن هادي رحمه الله تعالى، الإمام المجدد بحق، قيده الله سبحانه وتعالى في البلاد اليمنية بعد أن كانت مليئة بالبدع والمحدثات، غارقة في التشيع والرفض في بعض جهاتها، وهو ما يسمى باليمن الأعلى، وهكذا التصوف في الجهات الأخرى وهو ما يسمى باليمن الأسفل. شعشعت هذه الضلالات و نشأ عليها الصغير، شب عليها وكبر عليها الكبير، والناس على هذه الأحوال، إلا قلة قليلة من أهل السنة والخير والحق مستضعفون في أقوامهم. فكان من نعمة الله عز وجل على أهل اليمن أن قيض هذا الإمام، بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل في بلدته دماج من بلاد صعدة، وأتى إليه طلاب العلم، وهكذا بدأ في مسجد صغير يشبه الغرفة الصغيرة، ولا يزال يتوافد إليه طلاب العلم، ومن جاء وتعلم منه رجع إلى بلده وعلم الناس، وهكذا حتى انتشرت هذه الدعوة في ربوع اليمن، وأصبحت هي الدعوة السائدة المنصورة بإذن الله تعالى، بل وانتشر خيرها إلى خارج اليمن من بلدان شتى، فقصده طلاب العلم من كثير من البلدان، ونفع الله عز وجل بهم، وهي بركة يضعها الله سبحانه حيث شاء بسبب الإخلاص وتمسك بالسنة. فقد كان إماما رحمه الله تعالى مخلصا فيما نحسبه الله حسيبا، ولذلك أثمرت دعوته في فترة وجيزة. نعم، حتى توفاه الله عز وجل، وقد انتشرت هذه الدعوة كما سمعت في بلاد اليمن وخارج بلاد اليمن، بعد أن صبر على ما أوذي واستمر، وليس له مقصد ولا غاية إلا نشر الخير وإيصال هذا العلم صافيا نقيا إلى الناس. ولما توفاه الله عز وجل خلف للمسلمين دار عظيمة، هي تلك الدار، دار الحديث بدمائي، واستخلف عليها تلميذه من بعده، وهو شيخنا العلامة المجاهد الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، فسار على منوال شيخه من حيث الدعوة إلى الكتاب والسنة والصفاء والنقاء الذي كان عليه الإمام الوادعي، والذي هو متأس فيه بما جاء عن السلف الكرام، سار سيرا حسنا حتى أراد الله عز وجل شيئا فكان، وقدر الله وما شاء فعل، له الأمر كله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، وقدر سبحانه وتعالى خروج طلبة العلم من تلك الدار لما تكالب عليهم أعداء الدين من كل مكان، وتكالب عليهم كلاب الرافضة، وحصل ما حصل مما تعلمونه، ولعله خير. فقد انتشر طلبة العلم في كثير من البلدان، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم، وأصبح كثير منهم قائم، أصبح كثير منهم قائمين على دعوة وخير في بلدان شتى. نعم، وكما قال الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. الشاهد من هذا أن الإمام الوادعي رحمه الله تعالى صبر على تحصيل العلم ابتداء، صبر على تبليغ العلم والدعوة إليه، فنفع الله سبحانه وتعالى بدعوته، نفع الله سبحانه وتعالى بدعوته، وهي بركة كما سبق يضعها الله حيث شاء. قال الإمام الواضعي رحمه الله: علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. نعم، هي وصية عظيمة والله، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بتقوى الله وصية عظيمة، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به، اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. نعم، الوصية بتقوى الله وصية عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابة الوصية كأنها موعظة مودع فاوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. جد، لا يأخذ المسلم هذا الأمر بهزل وعدم جدية، فإن هذا من أسباب تفريط التفريط في الأوقات وتضييعها. لا يأخذ الأمور بجدية وبقوة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد من الجد والاجتهاد لمن أراد أن ينبغ في العلم، لمن أراد أن يصبح من أهل العلم، لمن أراد أن ينال شيئا من العلم. الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. قال: فهو سبيل النجاة في هذا الزمان. سبيل النجاة وطريقها العلم، لأن من لم يعلم جهل، ومن جهل وقع في سبل الهلكة من حيث لا يشعر. فإذا أراد الإنسان الخير فعليه بطلب العلم الشرعي. سبيل النجاة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله في هذا الزمان، لأن هذا الزمان زمن فتن، الفتن متوالية وكثيرة ومدلهمة. كلما جاء زمان جاءت فتن أشد من الذي قبلها، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومر تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الأخرى فيقول المؤمن: هذه. الحديث شاهد فتن كثيرة متوالية، لا يسلم الإنسان إنسا لمه الله إلا بالعلم، تمسك بالكتاب والسنة. وهذا يتطلب منه أن يطلب العلم ويبذل له نفيس الأوقات. هذه الأزمنة أصبحت الشبهات كثيرة، وأصبحت عند أهل الشبهات حذلقة وفلسفة وأعداء الدين كثر، والمنافقون يشتغلون من أوساط المسلمين في الطعن في دين الإسلام، وكل حين ولهم شبهات يروجون لها. فلا بد أن يتسلح المسلم بالعلم، فهو سلاح عظيم تتصدى به لكل الأفكار المنحرفة والهدامة المخالفة لدين الإسلام، تصدى به لأهل الأهواء والبدع والمحدثات، سلاح عظيم. قال: وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. نعم، العلم النافع يجعلك تعرف الحق من الباطل على ضوء العلم، تعرف المحق من المبطل، تفرق بين الهدى والضلال، بينما أهل الجهل وعامة الناس ما يفرقون. حتى إنك تسمع البعض من الناس يقول: ما درينا مع من الحق. هذا بسبب الجهل، وإلا لو تعلم وطلب العلم لعرف الحق من الباطل. فإن الحق يعرف بالأدلة الشرعية من كتاب السنة، وضده الباطل. وعدم التفريق بين الحق والباطل يأتي من قلة البصيرة وضعف العلم. فلذلك من فوائد العلم التمييز بين الحق والباطل. ولهذا قال بعض السلف: العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة، أي ما زالت آتية العالم يعرفها ويحذر الناس منها، احذروا. بينما عامة الناس كثير منهم ينكر على هذا العالم، يقولون هذا العالم يتكلم في الناس، هذا العالم كذا وكذا. فإذا طمت الفتنة ووقع فيها من وقع من أولئك الناس وأصبحت تنكشف لهم يوم بعد يوم، وعرفوها بعد أن أصبحت مدبرة قد انتهت، يقولون رحم الله ذلك العالم قد قال كذا وكذا قبل كذا وكذا، ويصبحون يترحمون عليه، يصبحون يترحمون عليه. الإمام الوادعي رحمه الله له رسالة بعنوان إرشاد ذوي الفطن لإخراج غلاة الروافض من اليمن، رسالة إرشاد ذوي الفطن، الفطن جمع فطنة أي أصحاب العقول الذين عندهم فطنة، لإخراج غلاة الروافض من اليمن. قالها قبل هذه الأحداث بأزمنة كثيرة، لأنه عالم يعرف ما عند القوم مما يضمرونه من الشر، عالم، فنصح في وقت لم يقبل فيه نصحه، كانوا يقولون هذا خلاف مذهبي، هذه يعني ماذا طائفية خلافات مذهبية وإلى آخره. بعد ذلك بزمن أصبح بعض المسؤولين ينظر في كتاب هذا الإمام ويقول رحمه الله، يترحم عليه، يترحم عليه، يعني يتمنون أنهم عملوا بنصيحته في ذلك الزمن في حين كان الرافضة قلة قليلة محصورين. نعم، شاهد من هذا أن العالم يعرف الفتنة بما أتاه الله عز وجل من العلم وهي مقبلة، بينما غيره لا يعرفونها إلا وقد أدبرت، وهذا أمر معلوم. قال فعلينا أن نتزود من العلم النافع وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. نعم، هذه نصيحة عظيمة من هذا الإمام، التزود من العلم النافع، الاستكثار من ذلك والاجتهاد في تحصيل ذلك، وأن نحرص على اقتناء كتب السلف، فإن كتب السلف فيها بركة عظيمة، بركة عظيمة، كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام من جاء بعدهم كثير قليل البركة، قليل البركة. فالعناية بكتب المتقدمين بالذات مهمة لطالب العلم لا يستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.